يعني عادة عندما نفكر في بناء جدار حماية لبياناتنا، نتخيل دائما شيئا ملموسا، شيئا مثل جدار من الطوب، نقف خلفه ونقول بكل ثقة: نحن بأمان هنا.
طبعا، هناك راحة نفسية عميقة في الأشياء الملموسة. نحن كبشر نميل للثقة بما يمكننا لمسه والتحكم فيه بأيدينا.
بالضبط. لكن عندما ننتقل إلى واقعنا اليوم، وتحديدا في 3 يوليو لعام 2026، نكتشف أن هذا الجدار الصلب تحول فجأة إلى مجرد حقل طاقة غير مرئي.
بنية تحتية رقمية بحثة لا يمكننا رؤيتها.
صحيح، وهذا الحقل يوفر لنا راحة غير مسبوقة. ولكن السؤال هنا، ماذا يحدث عندما ينقطع التيار الكهربائي؟ أو أسوء من ذلك، ماذا لو اكتشف أحدهم كيفية التلاعب به دون أن نلاحظ؟
وهذا هو التحدي الأكبر. نحن نضع ثقتنا وأحياناً حياتنا بأكملها في أنظمة لا نملك السيطرة عليها، وهذا يخلق تهديدات غير مرئية.
وهذا يوصلنا لهدفنا اليوم. أهلاً بكم في هذا التحليل المعمق. مصادرنا تعتمد على تقرير تيكنينج نايت تيك راوند أب المسائي، والذي يجمع بين عالمين يبدوان منفصلين تماماً.
عالم الألعاب والترفيه وعالم الأمن السيبراني.
نعم، المثير هنا هو أن كلا العالمين يمران بأزمات متشابهة جدا. دعونا نفكك هذا الأمر. نحن هنا لنكشف كيف أن التحولات الاقتصادية تغير مفهوم الملكية، وكيف أن الاعتماد على الأنظمة الرقمية يخلق ثغرات تهدد الجميع،
من الأفراد إلى أقوى الحكومات. يعني الروابط الخفية بين هذه المواضيع مذهلة فعلا.
طيب، لنبدأ من صناعة الألعاب. الجدران القديمة تنهار هناك حرفياً. التقرير يشير إلى تسريب من منظمة التقييم ESRP يؤكد إصدار نسخة جديدة من لعبة وورهامر 40K Space Marine لأجهزة PlayStation 5 وSwitch 2.
وهذا ليس مجرد خبر عادي.
أبداً. اللعبة كانت حصرية تماماً لأجهزة Xbox والحاسب الشخصي منذ سبتمبر 2025، وبعت أكثر من 3 مليون نسخة.
هذا التسريب إعلان صريح بانهيار استراتيجية الحصريات. يعني الاستراتيجية التي بنيت عليها حروب منصات الألعاب لعقود.
لماذا الآن تحديداً؟
التكاليف. تكاليف التطوير أصبحت فلكية. قديماً كانت اللعبة تكلف بضعة ملايين. اليوم نتحدث عن 100 إلى 200 مليون دولار.
واو، 200 مليون للعبة واحدة؟
نعم، وأحياناً أكثر. عندما تستثمر شركة هذا المبلغ، فإن حصر اللعبة في منصة واحدة يعني التخلي عن ملايين العملاء. ببساطة، الرياضيات لم تعد تدعم هذا النموذج.
والرياضيات لم تعد تدعم أسعار الأجهزة نفسها أيضاً. التقرير يطرح أرقاماً صادمة. PlayStation 5 Pro صدر بسعر 700 دولار.
مبلغ ضخم جداً لجهاز ألعاب.
جداً، وجهاز Xbox Series S الذي كان يفترض أن يكون الخيار الاقتصادي قفز سعره إلى 499 دولاراً. هذا نفس سعر إطلاق PlayStation 5 الرقمي قديماً.
وسيريس إكس وصل إلى 599 دولاراً. هذا تضخم له سبب واضح في التقرير.
تقصدين أزمة نقص رقائق الذكاء الاصطناعي؟
بالضبط، الأزمة التي يتوقع استمرارها حتى عام 2030. هذه الأزمة ترفع التكاليف بشكل جنوني.
وهناك ذعر في الصناعة. يعني التقرير يذكر الشائعات قوية عن إغلاق استوديو أوبسيديان مطور لعبة أفاوود القادمة.
ورغم نفي الصحفي جيسون شراير من بلومبرغ، إلا أن القلق مبرر جدا.
صحيح، خاصة بعد إغلاق مايكروسوفت لاستوديوهات عريقة مثل تانجو جيم ووركس وأركين أوستن في أوائل هذا العام. وهنا أطرح سؤالاً، هل أصبحت منصات الألعاب الذي للي 600 دولار مثل الديناصورات التي تنتظر الانقراض؟
تشبيه مثير للاهتمام.
يعني الجيل الجديد يتجه لألعاب الهواتف مثل روبلوكس وفورتنايت. لماذا ينفقون مئات الدولارات على صندوق بلاستيكي؟
لأن نموذج العمل القديم انهار. كانوا يبيعون الأجهزة بخسارة لتعويضها من مبيعات الألعاب. اليوم لا يمكنهم تحمل هذه الخسارة المبدئية بسبب تكلفة الرقائق.
إذن السوق يصبح أصغر وأكثر نخبوية؟
فقدوا البوصلة. ركزوا على رسوميات خارقة تتطلب أجهزة باهظة، وتجاهلوا أن اللاعب العادي يبحث عن المتعة وليس عن تفاصيل بصرية لا يلاحظها إلا قلة.
طيب، للهروب من هذه التكاليف، الشركات تتجه للرقمنة الكاملة. التقرير يقول إن سوني ستوقف إنتاج الأقراص المدمجة بحلول 2028.
ومشروع إكس بوكس هيلوكس يتجه لنفس المسار الرقمي بالكامل.
والمبيعات الرقمية أصلاً شكلت 80% من السوق العام الماضي، لكن نينتندو هي الوحيدة التي تلتزم بالألعاب الملموسة.
وهنا الذكاء في استراتيجية نينتندو. في حين تندفع الصناعة للرقمنة لتقليل التكاليف، نينتندو تستخدم هذا التمسك بالماضي كميزة تنافسية كاسحة.
كيف ذلك؟
من خلال الاستمرار بالأقراص، هي تخلق ندرة مصطنعة. هذا يرفع من قيمة إعادة بيع ألعابها بشكل كبير مقارنة بالمنافسين. ألعابهم تصبح مقتنيات ثمينة.
أستوعب فكرة الحنين للماضي، لكن دعني أكون صريحاً. أليس القرص المدمج اليوم مجرد قطعة بلاستيكية تحتوي على مفتاح ترخيص؟
تقصد أن اللعبة ليست موجودة بالكامل على القرص؟
بالضبط، ما زلنا بحاجة لتحميل تحديثات اليوم الأول التي قد تصل لمئة جيجا بايت. فهل ميزة الأقراص حقيقية أم مجرد وهم؟
هذا تحدي تقني وجيه، لكن الفارق الجوهري هنا يكمن بين حق الوصول المؤقت والملكية الحقيقية.
يعني إذا اشتريت اللعبة رقمياً أنا لا أمتلكها؟
للأسف لا، أنت تشتري ترخيصاً مشروطاً. الشركة يمكنها سحب هذا الترخيص أو إغراق الخوادم في أي لحظة. التقرير يسمي هذا بأزمة الحفظ التاريخي.
واو، يعني التراث الثقافي لهذه الألعاب قد يختفي تماماً؟
نعم، يتبخر، وهناك ملايين المتضررين، هواة الجمع، متاجر التجزئة مثل جيم ستوب التي تواجه أزمة وجودية، والأشخاص الذين يعانون من ضعف الإنترنت.
صحيح، تحميل 100 جيجا بايت ليس متاحاً للجميع. وهنا نصل للرابط المذهل في تقرير اليوم. فكرة استبدال الملكية المادية بمفاتيح تراخيص رقمية تأخذنا مباشرة لعالم الأمن السيبراني.
هذا هو الجزء المرعب من التقرير.
تماماً. كما نعتمد على تراخيص لألعابنا، نعتمد على مفاتيح رقمية أو رموز للوصول لمعلوماتنا الشخصية. التقرير يكشف عن برمجية خبيثة اسمها أومبريدج.
نعم، برمجية تابعة لمجموعة 2DCAT وتستهدف حسابات جيميل للشركات والحكومات.
الخطير هنا أنها لا تسرق كلمات المرور، هي تستغل بروتوكول أوث 2.0 الذي صمم أصلاً ليكون أكثر أماناً.
بالضبط، حتى لو قمت بتغيير كلمة المرور وتفعيل المصادقة الثنائية هذا لا يفيد.
دعيني أبسط الفكرة، الأمر أشبه بتغيير أقفال منزلك لأنك تشعر بالخطر، بينما اللص قد نسخ المفتاح الشامل وهو يعيش بالفعل في قبو منزلك متخفياً في زي عامل الصيانة.
تشبيه مثالي، المصادقة الثنائية تحرس الباب الأمامي، لكن بروتوكول أوث يمنح المهاجم بطاقة مرور للدخول من الباب الخلفي والبقاء هناك.
والأنظمة الأمنية لا تلاحظ ذلك؟
لا، لأن البرمجية تتخفى كطلبات واجهة برمجة تطبيقات شرعية، تقرأ الإيميلات وترسلها، كل ذلك بصمت.
هذا مخيف جدا، كيف يمكننا معرفة ما إذا كنا مخترقين؟ التقرير يذكر علامات تحذيرية، صحيح؟
مثل رؤية إيميلات قرأت دون علمك، أو العثور على تطبيقات غير معروفة في قائمة الصلاحيات.
وهناك أيضاً البطء المفاجئ في الإنترنت بسبب سحب البيانات في الخلفية.
صحيح، أو نشاطات من عناوين IP مجهولة.
طيب، ما هو الحل العملي؟ كيف نطرد هذا اللص المتخفي؟
التقرير يوصي بمراجعة الرابط myaccount.google.com/permissions فوراً. يجب إزالة أي تطبيق غريب.
وهل نكتفي بذلك؟
لا، الخطوة الأهم هي التوقف عن استخدام رسائل SMS للمصادقة الثنائية، لأنها سهلة الاختراق.
وما هو البديل؟
استخدام مفاتيح الأمان المادية مثل يوبيكي أو جوجل تايتن.
يا لها من مفارقة، نعود حمل مفاتيح مادية في جيوبنا لحماية أنفسنا في العالم الرقمي؟
التكنولوجيا تجبرنا على العودة للأساسيات لحماية استقلاليتنا.
وهذا يأخذنا لكارثة أكبر، إذا كانت حساباتنا الشخصية تخترق بصمت، فماذا يحدث لأقمى الشبكات الحكومية؟
التقرير ينقل تحذيرين من لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ عن اختراق شبكة وزارة الأمن الداخلي.
شبكة مشاركة المعلومات الحساسة جداً، نحن نتحدث عن بيانات تتشاركها FBI, CIA و NSA.
تسريب هذه المعلومات يكشف للأعداء عن النقاط العمياء للحكومة. يعرفون ما تعرفه عنهم وما لا تعرفه.
التقرير يذكرنا بهجمات تاريخية مثل اختراق سولار وينز في 2020 وهجوم كولونيال بايبلاين في 2021.
وكلها تثبت أن الاستثمارات الأمنية الحالية غير كافية أبداً.
وهنا يطرح التقرير مشكلة الميزانية. الحكومة لا تستطيع دفع رواتب تنافس القطاع الخاص لتوظيف خبراء الأمن السيبراني.
نعم، الفجوة في الرواتب هائلة جداً.
لكن هذا يثير تساؤلاً قوياً. إذا كانت الحروب الحديثة تخاض بالكامل في الفضاء السيبراني، أليس من العبث ألا يعامل خبير الأمن السيبراني بنفس ميزانية ومكانة طيار مقاتل في الجيش؟
أنت تلمس جوهر المشكلة هنا. الميزانية مجرد عرض لمرض أكبر.
وما هو هذا المرض الأكبر؟
غياب الأعراف الدولية. في العالم الرقمي لا توجد اتفاقية جنيف، لا توجد قواعد للحرب.
ولماذا لا يضعون قواعد لحماية البنية التحتية؟
لأن القوى الكبرى سواء أمريكا، الصين أو روسيا ليس لديها حافز لذلك. جميعها تنفذ هجمات هجومية باستمرار. وضع قوانين يعني التخلي عن أقوى أسلحتهم.
يعني البنية التحتية والبيانات متروكة مكشوفة في حرب بلا قواعد.
بالضبط. وهناك مشكلة فنية معقدة يذكرها التقرير تزيد الطين بلة. مشكلة تحديد الهوية.
صعوبة معرفة المهاجم الحقيقي؟
نعم، المهاجمون يستخدمون هجمات الراية الكاذبة، يتركون أدلة تشير لدول أخرى ويوجهون الهجوم عبر دول متعددة.
وهذا يجعل الرد المتناسب مستحيلاً، أليس كذلك؟
تماماً، هذا يخلق معضلة استراتيجية خطيرة جداً.
يا لها من رحلة في هذا الغوص المعرفي. اليوم رأينا كيف تتهاوى الجدران القديمة من حصريات الألعاب إلى الوسائط الملموسة،
وكيف أن البدائل الرقمية تجلب أزمات اقتصادية وتهديدات أمنية غير مرئية.
نعم، من أسعار الأجهزة المبالغ فيها إلى اختراقات أوث وحتى اختراقات الحكومات الكبرى. بناء على هذا ننصح الجميع بالتريث قبل شراء منصات ألعاب غالية جدا،
والتفكير في حصرية نينتندو كنموذج للحفظ المادي، والأهم فحص صلاحيات التطبيقات في جوجل وتفعيل مفاتيح الأمان المادية.
وقبل أن نختتم، ما هي الفكرة التي تتركيننا معها اليوم؟
يعني السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا، نحن نندفع نحو مستقبل لا نملك فيه شيئا ماديا، لا ألعابنا ولا حتى مفاتيحنا الأمنية، فهل تخيلنا عن استقلاليتنا مقابل وهم الراحة الرقمية؟ وماذا سيحدث في اليوم الذي تنهار فيه هذه البنية التحتية الغير المرئية التي نثق بها ثقة عمياء؟
سؤال يتركنا في حيرة فعلاً. الجدار غير المرئي رائع حتى ينقطع التيار. شكراً لمرافقتكم لنا. في هذا التحليل، احرصوا على حماية مفاتيحكم، وإلى اللقاء.